نعم.
قالت الشيخة سكينة بنت العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابها سألت أبي، قالت سألته حسان عن مسألة صلاة المنفرد خلف الصف وما تقوم به بعض المأمومات إذا وجدت الصف متراصا ولا مكان لها، فتسحب إحدى المصليات من هذا الصف لتصلي بجوارها.
وش مر معكم في المرأة تصلي وحدها خلف الصف يجوز؟ أي حديث تذكرون في هذا؟
جدة
حديث أنس، فقمت إلى حصير كما في صحيح البخاري قد اسود من طول ما لبس، فقمت أنا واليتيم خلف النبي يصلي والجدة من خلفنا، فإذا لا يعطى إيش حكم
الرجال؟
الرجال ما أدري سمعوا هذا، جاء أكثر من مرة النساء في رمضان يشتكين فتقول واحدة ما شفت صف النساء في مصليات النساء في رمضان، متقدمة هذه ومتأخرة هذه وهذه الوحدة وهذه، إذا كان هذا حقيقة غريب النساء لهن صف، في حديث يدل على هذا؟ شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، هذا لأنه فيه صف للنساء. أما تقول ما دام شفنا هذه حديث المرأة الكبيرة إن صلت وحدها إذن المنفرد من النساء يجوز أن تنفرد وحدها ليس كالرجال، قال النبي لا صلاة فرد يعني الرجل خلف الصف، فنقول لهن وينكم عن حديث شر صفوف؟ لا صفي يا أختي بجانب أختك، لكن لو جيت ما لقيت أحد مرخص لك لوحدك تصلي ولا؟ نعم اقرأ.
فأجاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى صلاة منفرد في الصف وحده الأصل فيها أنها باطلة لا تصح وهي غير مقبولة، لكن لا ينبغي أن يفهم هذا الحكم هكذا على إطلاقه دون أن يكون موضحا مبينا اعتمادا على القواعد الشرعية التي لا خلاف فيها بين علماء الأمة. لو جاء مصل إلى صلاة الجماعة فوجد الصف الذي بين يديه مكتملا متراصا لا سبيل له إلى أن ينضم إليه أو إلى صف آخر بين يدي الصف الأخير مثلا، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ هنا تأتي نصوص قاطعة وقواعد شرعية عادلة، مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقول نبيه عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لو لاحظنا هذه النصوص وضممنا إليها نصوصا أخرى من السنة تعتبر هذه النصوص مقيدة للنصوص الأولى، ففي القرآن مثلا وقوموا لله قانتين يعني في الصلاة، وقال عليه السلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. اتفق العلماء على أن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، وأن من صلى الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، لكنه إن كان غير قادر فالحديث وضح تماما أن صلاة القاعد العاجز عن القيام صحيحة، وعلى ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، مما حرم الله مثلا في المطعومات والمشرومات وإلى آخره، ولكن مع ذلك لما ذكر بعضها أتبعها بالاستثناء إلا ما اضطررتم إليه. وبملاحظتنا لمثل هذه الأصول والقواعد وبعض الفروع التي فرعها الشارع الحكيم مقيدا بها تلك النصوص القواعد، ممكن أن نفهم مسألة الصلاة خلف الصف وحده. لا شك أن الصلاة في الصف وحده من حيث نفي الصحة في الحديث هو كقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هذا النص هل هو على إطلاقه كما ذكرنا سابقا فاتقوا الله ما استطعتم؟ فمن جاء وأدرك الإمام راكعا مثلا هذا لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فأسقطها الشارع الحكيم. لما؟ لأنه لا يستطيع، وهنا تفصيل لا داعي الآن أن نخوض فيه. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تماما كقوله لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده، كما قلنا في النص الأول أن هذا مكلف به المستطيع، كذلك نقول لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده بالنسبة للمستطيع.
هذا استطراد الآن من الشيخ الحسانة، تسأل عن إيش؟ صلاة المنفرد خلف الصف تقييدا بالمرأة وأنها تصلي وحدها، وهذا استطراد نافع. هل في الدليل على جواز ما يفعله ابن تيمية وما يفعله الشيخ من استطراد في العلم؟ نعم، قد خرج الإمام مالك في الموطأ أن رجلا سأل، حديث أبي هريرة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، قال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أنا توضأ من ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماء. يكفي الجواب؟ يكفي. قال والحل ميتته، فدل على أن ما يفعل ابن تيمية ونفعله اتباعا له والغير من أئمة الدين وعلمائه كالألباني صحيح. أن جاء بعض الناس يقول أحيانا يعني يا شيخ تستطردون في الدرس، الاستطراد هذا مهم لأنه يحكي لنا مسائل نحتاجها ونربط بأصل المسألة. فالشيخ هنا سئل عن المرأة خلف الصف فتكلم في أصل مسألة الصف، مع أن السؤال غير، هل استطراد؟ لا مانع منه. كم كنت أقول لكم احتروا الشيطان، ننفر الناس من الحلقات بأي متعلق حتى يكون فيه جاهل ولا يدري، مثل أن يقول الاستطراد. طيب وش الإشكال في الاستطراد؟ ابن تيمية في المسألة الواحدة يأخذ يستطرد 10 صفحات ويرجع للمسألة الأم، هو علم يعني، ليش تثقل على قلبك؟ استفيد من الاستطراد، ليش الإشكال فيه؟ ثم هب أن هذا الاستطراد مكرر عليك، لا تقرأ القرآن إذن؟ كيف هذا؟ القرآن كم كرر قصة موسى لتثبت في القلب، ما تكرر تقرر، استفد. هذا الذي ذكر مرة ومرتين هل عملت فيه؟ لا والله. أحوج الناس أنت للتكرار لنفس المستطرد هذا اللي تقوم به، خلاص تقرر في نفسك، مثل التكبيرات في العيد، التكبيرات بعد الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله، فالتكرار هذا مفيد. أعيد، الشيطان ينفرك من الحلقات لأدنى متعلق، خاصة أن في النقد حظل النفس، فيبدأ الطالب أحيانا ينقد معلمه. ليش؟ النفس فيها خبث. وشو النفس؟ أي النبي نفسه كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فإذا النبي تعود من شر النفس كيف في المساكين أنا وأنت؟ النفس تحب النقد، لكن العيب فيه هو لا عيب، أن يكون مرجوح يعني بجهل، أو يكبر حتى من ذاك الشخص اللي تستمع منه ينفر، هذا نقد بدعي لا أصل له، غلو. واضح؟ فاحذر، تكرر الكلام، يقول خلاص أنا بحضر حلقة لأن الشيخ أحيانا استطرد. طيب وش الاستطراد؟ وش فيه؟ اقرأ الفتاوى ابن تيمية وانظر كم مرة استطرد ونفع الناس، حتى خروجه باستطراد كان أنفع من نفس المسألة اللي سويها عنه. ولا احنا رجال، طيب لما قرأنا للمرأة كذا وكذا اية انفع لنا، استطراد الشيخ ولا اصل المسألة؟ استطراد، احنا رجال نعرف حكم الصف، والمرأة يعني قليل النساء يحضرن الحلقات، ومع ذلك استطرد الشيخ، لان الاستطراد هنا انفع للسامع لان اغلب الناس رجال. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله: كذلك نقول لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده بالنسبة للمستطيع، دخل الداخل إلى المسجد أو الجماعة فوجد الصف الذي بين يديه متراصا كالبنيان المرصوص، وهذا مع الأسف غير موجود اليوم، فمن السهل جدا أن لا يصلي خلف الصف وحده لأنه يجد فراغا متسعا بين الأفراد. لكن نفترض لمعرفة الحكم الشرعي أنه كما قلنا وجد الصف بين يديه متراصا ولا سبيل لينضم إلى صف قبله، يحاول يروح يمين يروح يسار لا يوجد، الطرق مسدودة، ماذا يقال لهذا الإنسان؟ هل يقال له لا تصلي لأنه قال عليه الصلاة لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده، أو يقال اتق الله ما استطعت؟ اتق الله ما استطعت. إذن
هنا محل إكمام لفراغ، أو يقال اسحب رجل، أو يقال تقدم فصلي جنب الإمام، كل هذا الصحابة ما فعلوا. يقول واحد مصروب جاء الحمد لله صف على جنب الثالث، يعني كسوا لك الفرق الثالث أحسن مام، يعني فيجي واحد يمسك من وراء يقول وش مطلوب، يعني أول شيء تحدث للمسكين هذا إيه ارتفاع مش قابل، هل مشتبه فيه مطلوب مني الخطأ يعني، فيجي يسحبه يبي يعرف ليش، بعدين عادي وشوشه شوف الفترة اللي يوشوش فيها ويقنع انه يرجع ورا كم تاخذ حتى وشوش عليه في الصلاة عشان ما تصدي وراه وراه كم حصل مغافلة ولم يرد، يعني يكفي انه مو من ليس من عمل السلف تاخذ حقه وترجعه وراه من اجل حظك انت وحظه في الصف اللي قدام. فهذا موضع حينئذ اختلف فيه العلماء، فمنهم من يبطل صلاته مطلقا ومنهم مثل الشيخ يقول الشيخ اذا كان الذي لا يقرا الفاتحه يجوز ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر مع النص لا صلاه الا قرب الكتاب، وجاء لرجل لا يفسد الفاتحه عربي او كذا قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الى اخره، فقال هذا مثله، هذا جاء وراء الامام وما شاف يعني مكان، كالمرأة كما قال ابن تيمية الحائض لا تستطيع ترجع تفعل طواف الإفاضة تتلجم الطوف الإفاضة وهي غير يعني متوضئة، فقال الشيخ هذا مثله جاء يروح يمين يسار ما شاف شيء يصلي، يعني الله يقول اتقوا الله ما استطعتم وقد عجز عن تنفيذ هذا الواجب. لكن الحقيقة يشكل على كلام الشيخ ويخلينا نميل إلى الاحتياط بأننا لأنه معذور له أجر نفس الصلاة أنه نفذ حكم شرعي انتظر لا صلاة خلف الصف، أن النبي رأى رجلا صلى خلف الصف ولم يستفصل منه فقال له أعد الصلاة، ولم يقل له ما منعك أن تصلي في الصف ويستفصل منه، على كل الأحوال ترك الاستفصال، فأمره عن عموم أن يعيد الصلاة ولم يسأل قدرت ولا ما قدرت وترك الاستفسار كما قال الشافعي في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذا يجعل الإنسان يميل ويحتاط بأنه يصبر، وعنده حديث من جاء وجد الناس قد صلوا كان له أجر من صلاها وحضرها لا ينقص من أجورهم شيء، مسند أحمد، فما يضيع عليه الأجر إن شاء الله، الله يحب الصف كذا إنه يقول أقل اثنين يحب سبحانه، ولذلك خلاه يعيد الصلاة ولم يستفصل منها. أما النصوص تلك التي فيها إيش قل سبحان الله الحمد لله فيها بديل، هنا ما ذكر بديل، في قال صل قائما فإن لم تستطع قاعدا، وقال الرجل الذي لا يحسن الفاتحة قال قل سبحان الله في بدائل، لكن هذا إيش البدائل؟ هل البدائل قبل لم يجد فليصلي وحده؟ ما قال كذا النبي، قال الرجل مطلقا صلى خلف الصف وحده ما استفصل منه وجدت ولا ما وجدت أعد الصلاة، هذا يجعلنا نميل للقول الأحوط في ذلك الإنسان يصبر وسيجد. أنا أقول لك خذها من عندي لجهل الناس بالصف يتخير وأنا أتخير، أنا نفسي أتخير اليمين يسار تبي في النص السوق بعد دخلت انت ثلاث معك خذها مني بالسند العالي، ما يوم من الايام صعب عليها ما يصعب عليك، خاصة في الصفوف المتأخرة ستجد مكان، ولو لم تجد مكان إلا الممشى ادخل فيه. الممشى هذا ما كان في زمن النبي، صلي فيه بينك وبين صاحبك كذا، ادخل فيه وصلي. وأنا فرحي في مساجد كثيرة حاطين سراميك يعني ممشى تصلي فيه. طعنة أول ما أدخل في المسجد ذا وأشوف حطوا الحال بلاط على اليمين، ركض صف الأول أفضل، كلهم يتقونه يجي يقول في بلاطة إياك. هذا المنع ليش؟ أن العمل النبوي أنه كان واحد كتفه يضرب في جدار النبوي، الجدار في المسجد النبي، ما كان يسوون حاجز، فيمكن أن تقعد في هذا الحاجز. ولم ينزل من وراء ولي الأمر قرار لا أحد يصلي في الممشى، حتى قرار ما نزل، فأجدها لقمة سائغة وغنيمة باردة. أجي يقول ودي الصف الأول فيه فضل، وأشوف خمسة صفوف. أول شيء أسويه الممشى، أول ما أشوف البلاط خاصة، لأنه في بعض الممشى صعب، فيه ترسانات وفيه شبوك، لكن البلاط أعطاك ضمن يعني إيعاز ألا تصلي على البلاط، صلي في كذا. قد إذا انتهيت من الصلاة أفئد أهل وأعناق شريب لي يا أبصار، كما فعلوا مع معاوية بن حكم السنة، كيف تصلي على البلاط؟ فتلتفت وعلمهم أنه الأصل في عهد النبوي استغراق إيش الكتف ليش للجدار. سبحان الله يا أخواني، إلى الآن في المسجد النبوي باقي هذا الخصلة، توارثها الناس. هل قد شفت في الجدار على اليمين في المسجد النبوي ممشى؟ ليش؟ هذا توارث. ما الدليل النبي كان لا يعبأ بهذا المنشأ ولا يصنعه؟ ما رواه البخاري في صحيحه في باب تخطى الرقاب يعني لحاج، قال صلى بنا النبي يوما فتخطى الرقاب يعني عكسيا تخطاها، ولم يجلس في مصلى يذكر الله، فخرج عليهم وقال ذكرت تبرا قطع من ذهب في بيتي فقلت أقسمها. وعجب تقسيم هذا، فيه أن الإنسان إذا كان عنده صدقة الفقير ما يمهل بكرة غدا، يخرج مباشرة، قد توفى خرجها مباشرة من ذمتك. فالنبي في الصلاة كان يفكر فيها، فأول ما انتهى من الصلاة راح. فيستنبط من هذا أنه لو كان فيه ممشى وقتها وش سوى؟ راح إيش؟ عكس، مو عكس اللي يسموها عطب، مين؟ فكرة جميلة، مين؟ واسلة ما فعله، بل اقتحم دون أن يذهب هنا. ويأمر أصحابه لما رأى أنه تخطى الرقاب قال ابنوا لنا شيء هنا عشان لا تخطى الرقاب مثلا، مع تخطى الرقاب خلى المسألة كذا، لعلم أن هذا هو المحبوب إلى الله. فحينئذ أول ما أدخل المسجد وتشوف ذيك السيراميك النظيفة اللي تلمع، وجنبها اللي اسمها ذا السجاد الفاخر، لا يمنعنك عريها من هذا أن تصلي فيها ظاهرة بالشرك وتلمع. نعم، ولا تبالغ تقول والله خاف من الإسهال، لأن الحين تكون باردة، فإذا وقفت عليها. المهم إن يسر الله سبحانه وتعالى فاقعد فإنك في الصف الأول. بقي شيء من كلام الشيخ أكمله؟
قال هل يقال له لا تصلي لأنه قال عليه السلام لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده، أو يقال اتق الله ما استطعت؟ إذن من دخل الجماعة ووجد الصف بين يديه متراصا ولا يمكنه أن ينضم إليه فصلى وحده فصلاته صحيحة، ولا يعنيه الحديث ولا يشمله إطلاقا، لما ذكرنا من المبادئ والقواعد. يبقى هنا، هل يشرع جر شخص من الصف الذي بين يديه أم لا؟ الجواب عندنا طبعا لا، والسبب يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن الحديث الذي فيه اشترار شخص من الصف ضعيف لا يصح، وأنا تكلمت عليه في بعض تخريجاته. ثانيا كما قال تعالى: والله لا يحب الفساد. أنت لما تجر كي تكمل نفسك، أفسدت على غيرك حيث أدخلت فراغا وفرجة في الصف الذي بين يديك. من الذي سيسد هذه الفرجة؟ قد لا يمكن يبقى الصف كله، وخاصة اليوم الناس جهال لا يعرفون أن ينضموا. لو فرضنا أنهم انضموا سيبقى فرجة يمين صف أو يسار الصف،
ما أفقه الشيخ الله يرحمه فرنا. نعم.
فلهذين السببين نقول بإمكانه ينضم بلطف في الصف أم ليس بإمكانه. بإمكانه فعل ونعم ما فعل، ليس بإمكانه صلى وحده وصلاته صحيحة. قال عبد المصور: ألا ينتظر حتى يدخل شخص إذا كان متوقعا دخول أحد من قريب؟ قال علام الألباني: يتأخر. قال عبد المصور: نعم ينتظر قليلا. قال العلام الألباني: لا، لأجل ماذا؟ المهم هو أن يعمل ما يجوز له، وقد ذكرنا بهذا التفصيل ما يجوز وما لا يجوز.
وهذا ذكرنا المسألة خلافية، وهذا ما رأى شيخنا محدث العصر أنه يصلي على حاله، ولكن ذكرنا الإشكال وهو أن النبي لما رأى رجل يصلي خلف الصف لم يستفصل منه ولم يسأله وجدت أو لم تجد، فعلى كل حال قال أعد الصلاة، ولم يذكر له بديل، ولم يقل له إذا لم تجد كذا وكذا حتى تتعلم الأمة. كل ذلك لم يستفصل يعني منه، فدل على العموم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم اليوم في مكة شرفها الله، آمل منكم أن تهتموا بكتاب التوحيد وتصلوا في أفضل مسجد في الأرض، الحرم المكي، صلاة العصر وصلاة المغرب. ومئة ألف صلاة ليست هينة، كما قال ابن عثيمين: عجبت له الجدة لا يتعاهدون الحرم وفيه 100 ألف صلاة. وكانت الجدة بجانب الحرم تسكن، وكان خالها عالم جليل أثنى عليه الشيخ الألباني لما ذهبت إليه الأردن. فقام محمد صديق المكي خال والدتك يعني، كان عنده مكتبة كبيرة وقد تبرع لها بالحرم، وهي أكبر مكتبة في العالم يمكن، وقد تبرع لها الحرم المكي وفيها مخطوطات. قال العلماء: دخل المخطوطات المملكة العربية السعودية محمد صديق المكي وخال الوالدة، وكذلك حماد الأنصاري. فلما زرت الشيخ في مكتب الأردن أمسك بيدي وقال: لقد كنا نستفيد إذا جئنا مكة من مكتبة خال والدتك. أتبرع لها وهي أكبر مكتبة الألباني ب10 مرات يمكن، وثمنها 5 مليون سعودي، 5 مليون فيها من مخطوطات وفيها من العلم الكبير. وهذا خال الوالد محمد صديق المكي رحمة الله عليه، وجعله في عليين. فكنت أتكلم مسألة أصلها أيه. فكان أعطاه، كان رجل غني ثري، فأعطى أخته كل شهر يمكن 10,000 يقول صدقي فيها. لما فكانت تصلي في الحرم، تصلي في الحرم لأنه بيتها بجوار الحرم، وإلى الآن بيتها موجود الله يرحمه، لكن توفيت. فلما توفيت أحد أخواني الأشقاء رآها في عالم البرزخ تقول: أنا أحسن وحدة هنا، نسأل الله أن يجعلها بعلين والوالدة وأموات أجمعين. فحينئذ لا تغفل اليوم، إذا صليت الظهر وأخذت قيلولة للساعة 3 أو 3:15 اتجه الحرم وصلي العصر والمغرب، ثم اتجه إلى مسجد عائشة لتسمع كتاب التوحيد. نعم، فضل علم خير فضل عمل، لكن لا تنسى ما تستطيع تصلي بالحرم صلي بالحرم، واجعلها رحلتك يوم الخميس إلى الخير، خاصة إذا ما أمرت عيالك في وقت الإجازة على الأقل مرة ومرتين في الأسبوع، مثل درس اليوم ودرس غدا في الطائف. متى يعني كل وقت مسير لعب، خذهم إلى الدروس، وخليهم في الشهرين هذا والثلاث ينتفعون، ونعمتان مغبون فيها كثير من هذا من الصحة والفراغ، والصاحب ساحب، تجد صاحب يثقلك على العلم، ورايح مكة أحضر، وهي فضل كبير خاصة التوحيد في هذا البلد العظيم والصلاة في الحرم، يقول اسمع بالبث يثبتك. هل البث مثله؟ ابن عثيمين بين الفرق، قال من حضر حصلت الفضائل التي لا تحصل لمجرد سماع البث أو القراءة من كتاب، وقد ذكر الحصر في الكتاب لكن مثله البث، تحضر الملائكة بدل سيئة حسنات لذلك يرجع بجوائز كبيرة جدا. إذن الملتقى اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد عائشة لإكمال ما تبقى من كتاب التوحيد، وأسأل الله أن يسعدنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والعمل به مخلصين له الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يوجد بعض الأسئلة.
نعم.